السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزيد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أدينا داخلين على الحبيب صلى الله عليه وسلم بكل أدب وهدوء وسكينة، وكالعادة اوعى تنسى التأشيرة صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا النبي واقف على بابه ناس كتير جدا، وكان في مشكلة كبيرة جدا. ايه هي المشكلة المرة دي؟ في واحدة من قبيلة كبيرة جدا اللي هي قبيلة بني مخزوم، هذه المرأة سرقت، والسرقة مدام ثبتت ووصلت إلى الحاكم إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يطبق الحد. قبل ذلك تنفع الشفاعة وينفع الواسطة وينفع أن احنا نصلح، لكن لو وصل الحد إلى الحاكم لا شفاعة عند ذلك. فإذا بهذه المرأة المخزومية خلاص هتقطع يدها، وإذا بالناس يقولوا طب ومن يشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ما فيش غير الحب ابن الحب أسامة ابن زيد بن حارثة، حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبيب رسول الله زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا. فقالوا أسامة بن زيد ادخل بقى واشفع لها عند رسول الله. فدخل أسامة بن زيد وكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وظن أن النبي يعني الموضوع بالنسبة له ما دمت انت شفعت يا اسامه الموضوع يعدي مفيش مشكله اللي انت حبيبي. واذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يغضب غضبا شديدا ويحمر وجهه وتنتفخ اوداجه ويقول لاسامه بن زيد: اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ والذي نفسي بيدي، انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم دستورا للامه في العدل والانصاف بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم، يقول لو ان فاطمه بنت محمد سيده نساء اهل الجنه، كما ثبت في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم هي سيده نساء اهل الجنه يوم القيامه، واذا به يقول لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عشان كده درس الليله بعنوان النبي ونعمه العدل. تعالوا نبدا اللقاء بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه واله وسلم. لازم نعرف يا جماعه ان الاساس والامان الحقيقي لاقامه اي دوله ولبقاء اي امه في الكون ده كله هو تحقيق العدل في هذه الأمة. اسمع للكلمة العجيبة التي قالها الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة، كلمة من أعجب ما قرأت في حياتي، أتمنى حضراتكم إما أنكم تكتبوها أو تحفظوها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن الله لا يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أكيد حضراتكم بتقولوا كرر الجملة الجميلة دي، هكررها بس تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية: إن الله ليقيم هذه الدولة، يبقيها ويعني ويخليها عايشة في سعادة ورخاء لا يعلمه إلا الله. إن الله ليقيم الدولة العادلة، خد بالك من اللفظ، وإن كانت كافرة، ويهدم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. يعني إذن لا محاباة في هذه المسألة. دولة يكون فيها عدل حتى لو كانت كافرة، الله عز وجل يجعل هذه الدولة تعيش في أمان وفي رغد لا يعلمه إلا الله. دولة تحقق الظلم ولا تقيم العدل، الله عز وجل يهدم هذه الدولة وإن كانت مسلمة. ده كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان بيدعو الدنيا كلها للعدل، فقال كما عند الطبراني في الأوسط بسند حسن، قال: إذا حكمتم فاعدلوا. والحكم هنا لا يختص فقط بالولاية العظمى أو بحاكم الدولة أو رئيس الدولة، الموضوع مش كده بس، لا، ده أنت حضرتك لو مدير في شركة فأنت حاكم بين هؤلاء العمال الذين يعملون عندك، فمطلوب منك أن أنت تعدل بينهم. واحد متجوز واحدة أو متجوز اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لابد أنه يعدل ما بينهم. واحد عنده اولاد لابد ان هو يعدل ما بينهم، واحد شغال مثلا رئيس على، المهم ما دمت انت بتحكم او رئيس او بتدير في اي مكان وتحت ايديك رعيه فلابد ان تعدل بين هؤلاء الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا حكمتم فاعدلوا. ووضح النبي صلى الله عليه وسلم بابي وامي ان الحاكم العادل لا ترد دعوته. الله، لو ان انسان عدل، واحد متجوز اكتر من واحده، متجوز اثنين فعدل بينهم لا ترد دعوته، واحد في مصنع مدير وبيعدل ما بين العمال لا ترد دعوته، واحد ماسك رئيس قريه، محافظ، اي حاجه، رئيس دوله، خد بالك، وعنده تحت ايديه رعيه فعدل بينهم لا ترد دعوته. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم وكان من بين هؤلاء الإمام العادل. بل وأخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إن العدل من أسباب النجاة، فقال كما عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، قال: ثلاث كفارات، وثلاث درجات، وثلاث منجيات، وثلاث مهلكات. فأما المنجيات فالعدل في الغضب والرضا. الله، إنسان في حالة الغضب إنسان عادل، وفي حالة الرضا إنسان عادل. زعل مع حد وهو كان يقدر أنه يظلمه، لكنه لا يظلمه بل يعدل في وضع أنه في حالة صلح وفي حالة وئام يعدل. يبقى في حال الخصام يعدل، وفي حال الصلح يعدل، في حال الرضا يعدل، وفي حال الغضب يعدل. هذا الإنسان حينما يفعل هذا فإن هذا من أسباب نجاته في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة وفي الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. بل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل العدل يوم القيامة حينما يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك، ويفيض العرق عن الناس، فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حكويه، ومنهم من يلجم العرق إلجاما. هذا الرجل العادل، وقلت الموضوع مش مختص فقط بالحكام، ممكن تكون مدير، ممكن تكون زوج وعندك أكتر من واحدة، ممكن يكون عندك أولاد، ممكن تكون رئيس دولة، ممكن تكون محافظ، ممكن تكون وزير، ممكن تكون أي حاجة، المهم تحت إيديك رعية. فإن كنت عادلا يوم القيامة بدل ما تقف في أرض المحشر في الشمس والعرق والتعب ورؤية جهنم والعذاب ده كله والانتظار، تكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، بل تكون من أول من ينادى عليهم. إن يوم القيامة في 7 أصناف من البشر أخبر عنهم الحبيب المصطفى ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في أعلى درجات الصحة: 7 أصناف، مش 7 أشخاص، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تخيلوا حضراتكم، أول واحد الإمام العادل، لأن يوم القيامة المنادي ينادي في أرض المحشر، الناس واقفين كلهم، والوقفة هتبقى 50,000 سنة، لكن في ناس في ساعتها مباشرة على ظل عرش الرحمن ما يقفش الوقفة دي أبدا إلا دقائق أو ساعات معدودة. فينادي منادي من قبل الله: أين الإمام العادل؟ فالمولى عز وجل يلقي في روع كل إنسان عادل أنه هو العادل، فيقول: نعم يا رب. يقول: إلى ظل عرش الرحمن. تقول الملائكة: إلى ظل عرش الرحمن. فيكون أول من ينادى عليه يوم القيامة الإمام العادل. ثم أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ يلا في ظل عرش الرحمن. أين الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد؟ في ظل عرش الرحمن. فين الرجلان اللذان تحابا في الله فاجتمع عليه وتفرق عليه؟ في ظل عرش الرحمن. من الرجل الذي دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله؟ في ظل عرش الرحمن. من الرجل الذي تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه؟ في ظل عرش الرحمن. من الرجل الذي بكى من خشية الله، ذكر الله خاليا ففاضت عيناه؟ في ظل عرش الرحمن. 7 أصناف من البشر، بالله عليك دي صعب عليك، صعب عليك ان انت تعدل. طيب يعني ايه الصعوبه في كده؟ ايه الصعوبه في ان انت لو عندك اولاد انك تعدل بين اولادك؟ ايه الصعوبه؟ مش لازم يكون في الحب، اصل الحب ده يعني بيد المولى عز وجل، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سيدنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان معه 9 أزواج، لكن كانت أمنا عائشه كانت تحتل المرتبه رقم 1 في قلبه، لكنه كان لا يظلم ابدا أبدا، لا يظلمهم أبدا في أنه يعدل ما بينهم في القسم والعطاء وفي المبيت وفي كل شيء، إلا في أمور الحب وما يندرج تحت الحب من الوطأ أو غير ذلك، كل هذه أمور ليست بيد الرجل. وإنما هي أمور بيد المولى عز وجل، إن أنا أحب فلانة أكتر من فلانة، لكن لا أظهر حبي لفلانة على حساب فلانة، وإلا بكده دخلت في مرتبة الجور. إنما الحب ده شعور قلبي من جوايا، يعني أخرجه لمن أحبها وأداريه عن الأخرى حتى لا أجرح مشاعرها. شفت قد ايه الاسلام والرقي اللي في الاسلام الجميل اللي بيعلمنا ازاي ان احنا نراعي مشاعر الاخرين. فازاي الانسان يعدل عشان يكون في ظل عرش الرحمن، ده موضوعنا لله ان شاء الله. بل اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ان اهل العدل يوم القيامه هيكونوا جالسين على منابر من نور. فين المنابر من نور دي يا جماعه؟ حضراتكم عارفين ان يوم القيامه في يوم عيد في الجنه، ده عيد أسبوعي اللي هو يوم الجمعة. يوم الجمعة عيد في الدنيا لأهل الإيمان، اللي هو العيد الأسبوعي لأهل الإيمان والتوحيد. ويوم القيامة في يوم اسمه يوم المزيد، يوم المزيد ده هيبقى يوم الجمعة. طب يا شيخ محمود، بس ده بيتناقض مع كلام انت قلته لنا قبل كده، هفكرك بيه، ان انت قلت لنا ان اهل الجنة يوم القيامة لما يخشوا الجنة مفيش لا ليل ولا نهار، ده هو الجنة كلها نهار. يعني مش هنقول مثلا بقينا النهارده نهار وبعدين جه الليل وبعدين صبحنا بقينا يوم الاحد وبعدين بقينا يوم الاثنين، لا مفيش كده خالص. انما تقاس الايام بحسبه يقدرها الله عز وجل، لان اهل الجنه هيعيشوا في نهار على طول، مفيش نور مفيش ظلام ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى، عايشين في نهار على طول. وبعدين فوق ده كله كمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل الجنه لا ينامون، ما يناموش، لان النوم ده في الدنيا نقص، انا اشتغلت فتعبت فعايز انام عشان اعوض نقص الايه؟ التعب اللي عندي ده، فانا بنام عشان ارتاح. انما في الجنه مفيش تعب، مفيش خوف، مفيش زعل، مفيش كآبه، مفيش حسد، مفيش غل، مفيش اي حاجه من الاشياء اللي كانت بتتعبنا في الدنيا. فاهل الجنه ما يناموش ولا لحظه واحده، لأن كل لحظة هينامها هيفوت لذة جميلة موجودة في الجنة. فعشان كده يوم القيامة بقى في يوم، كل يوم جمعة في اجتماع مع الحق سبحانه وتعالى في يوم المزيد. نجلس بقى، يجلس الناس يوم القيامة في يوم المزيد دوت، منهم من يجلس على منابر من نور، ومنهم من يجلس على كراسي من ذهب، ومنهم من يجلس على كثبان المسك، وما يرى أحد أن أحدا قد فضل عليه، لأن المولى عز وجل قال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. ربنا سبحانه وتعالى قبل ما الإنسان المسلم يخش الجنة، الله عز وجل يأمر الملائكة فتغسل ذلك المؤمن في عينين، عين ينزل فيها فيخرج الله ما في قلبي من الغل والحقد والحسد والرياء والنفاق والغيبة والنميمة والكذب والبهتان والكره، كل الأشياء والآفات القلبية تخرج من قلبي، فيبقى إنسان قلبه أبيض يعني على قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللي هو صاحب أطهر قلب في الدنيا كلها. ثم العين الثانية يصور فيها في هيئة أهل الجنة، يكون 60 ذراعا في السماء على صورة أبينا آدم عليه السلام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم. فلما نخش الجنة منا من يجلس على منابر من نور، زي من ضمنهم بقى أهل العدل، واخد بالك، يبقوا على منابر من نور. فلا يرى أحد أن أحدا قد فضل عليه، اللي قاعد على منابر من نور في تحتيه واحد قاعد على كراسي من ذهب، في تحتيهم ناس قاعدين على كثبان المسك، ومع ذلك لا يرى أحد أن أحدا قد فضل عليه، يعني ما فيش لا حسد ولا غيرة ولا أي حاجة بالمرة. يقول الحبيب المصطفى كما عند مسلم إن المقسطين اللي هم أهل العدل عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم، أدي وضحنا المسألة أوسع من حتة الحكم فقط، الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. الحديث ده بقى يوضح لك الموضوع كله، يبقى الموضوع مش خاص فقط برئيس دولة أو بحاكم أو بملك أو غير ذلك، لا، ده الموضوع خاص بكل من ولاه الله عز وجل على رعية. ولذلك قال لك إيه؟ الذين يعدلون في حكمهم، ده الحكام، وبعدين وأهلهم، ده اللي متجوز وعنده أولاد فبيعدل بين أولاده، أو متجوز أكتر من واحدة فبيعدل بين أزواجه. وما ولوا، واحد مدير في شركة أو واحد ناظر في مدرسة أو واحد مدير في مصنع أو غير ذلك، كل هؤلاء استرعاهم الله رعية، فلابد أن يعدلوا فيهم عشان يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن وعلى منابر من نور، وينجوا من النار يوم القيامة ويكونوا في هذا الخير الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل يكونون يوم القيامة أهل العدل، يكونون من أهل الجنة. مين اللي قال الكلام ده؟ حبيبك من صلى عليه صلى الله عليه وسلم. يقول كما عند مسلم وأهل الجنة 3، أول واحد فيهم ذو سلطان مقسط موفق. الله، أول واحد من أهل الجنة في الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ذو سلطان مقسط موفق، وقال ذو سلطان عشان تشمل برضو الحاكم وتشمل الوزير وتشمل المدير وتشمل الناظر وتشمل الزوج اللي عنده أولاد أو اللي عنده أزواج، كل هؤلاء ذو سلطان مقسط موفق. بس سلطان دي ما تشملش الزوج، لا تشمله. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أن لو واحد زار واحد في بيته فما ينفعش أن أنا أصلي جماعة معاه إلا وصاحب البيت هو الذي يكون إماما، إلا إذا أذن وتنازل. وقال لا يؤمن الرجل في سلطاني، يعني في بيتي، إذن هو إيه؟ سلطان عادل. طيب، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعدل حتى في أدق الأشياء، في أن رجل يعدل ما بين أولاده، فقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم في العطايا. لأن في فرق كبير بين الميراث وبين العطاء اللي هو الهبة، أنا بوهب ابني أو بوهب بنتي أو غير ذلك. في الهبة والعطايا دي يا جماعة يساوى، وخدوا بالكم وركزوا، يساوى بين الذكر والأنثى عكس الميراث. الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، ومش كده وبس، يعني بعض الناس فاكرة إن في الميراث إن في كل أحوال الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، أبدا بالعكس، ده فيه يعني أحوال كثيرة جدا أكثر من ذلك بتارث فيها الأنثى أكثر من ميراث الذكر. يبقى إذن كان هذا دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى العدل. تعالوا بقى نشوف صور مشرقة من عدل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الكون، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نشوف صور جميلة جدا من عدل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، كيف كان عدل النبي صلى الله عليه وسلم مع القريب ومع البعيد، مع المسلم ومع الكافر، حتى عدله في كل شيء في الكون صلى الله عليه وسلم. وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحذر أصحابه، اوعى حد فيكم يجي يكلمني بكلام جميل مقنع جدا فيخليني أضطر لو بحكم بينه وبين واحد تاني إن أنا أقطعه من حق أخيه وادهوله، لأنه أخوه ما بيعرفش يتكلم زي ما ده بيتكلم. تعرف في إنسان شغلته بيعرف يتكلم حلو قوي وممكن يقنعك إن الصح غلط وإن الغلط صح. النبي بيحذر الصنف ده، بيقول له أنا لو خدتلك من حق أخوك وديتهولك أنا كده بديك حتة من نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن في الحجة من أخيه أو من بعضهم أو من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع منه. أنا غصب عني أنا باخد منك معطيات والتاني ما بعرفش يتكلم، فأنت بتقول لي كلام حلو قوي وبتقنعني أن أنت اللي صح وأن هو اللي غلط، فبديك من حقه مع أن هو اللي صاحب حقه بس مش عارف يتكلم. قال فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به وقطعة من نار جهنم. أحيانا سان يروح محكمة فممكن يجيب واحد مقنع أو بيعرف يتكلم حلو أو يصطاد محامي يكون لبق جدا، فيقول له اطلع بقى قول كذا وكذا وكذا عشان ياخد حق بتاع واحد ما هوش من حقه أنه ياخده منه. ورغم ذلك المحامي يخش ويتكلم والقاضي ما عليه إلا أن يسمع فقط المعطيات اللي بتجيله في القضية وبالتالي بيحكم. فبيقول لو حد فيكم بيتكلم حلو قوي وبيقول الكلام ده عشان ياخد حق أخيه فأنا لو أعطيت حق أخيه فإنما أعطيه قطعة من النار. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كما في الحديث الأدراوي البخاري إن في واحد اسمه النعمان ابن بشير. النعمان ابن بشير جه في يوم من الأيام أبوه جه أم طلب قال لزوجته اللي هي عمرة بنت رواحة، قال لها أنا هدي النعمان يعني هدية كده خاصة بي قطعة من الأرض. فقالت له طيب لا تعطيه شيئا إلا أن تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أنا خايف أن أنت لو اديت النعمان أخشى أن أنت تظلم إخواته. فراح بشير وراح استشار النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال له يا رسول الله أعطيت ابني اللي هو النعمان بن بشير أعطيته شيئا نحلته إياه، فزوجتي طلبت مني أن أنا أشهدك على هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت كل أولادك مثل ما أعطيت النعمان؟ قال لا يا رسول الله. قال فإني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي يوم من الأيام كما في الحديث اللي رواه البخاري حصل مشادة كده كلامية ما بين أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وارضاه وما بين بلال رضي الله عنه وارضاه. أبو ذر في لحظة غضب قال لبلال، قال له يا ابن السوداء. سيدنا بلال زعل جدا من الكلمة دي وراح اشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إن أبا ذر يعيرني بأمي ويقول يا ابن السوداء. فإذا بالحبيب المصطفى يغضب وما يستناش إن أبو ذر يجي له، هو بنفسه يروح لأبي ذر فيقول له يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. شوف دقة لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ما قالوش إنك امرؤ جاهلي، ما أتاش على الأخضر واليابس، ما أنكرش فضل أبي ذر كله، إنما بيقول له فيك جاهلية، يعني فيك خصلة من خصال الجاهلية إن أنت عيرت بلالا بأمي. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. لم يتحمل أبو ذر أن يسمع هذه الكلمة من حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فحب يكفر على طول عن الكلمة اللي طلعت منه، كلمة بسيطة جدا، بيقول له يا ابن السوداء، مع إن إحنا في زماننا ده ممكن نكون بنسمع أشياء يعني يندى لها الجبين والإنسان لا يهتم ولا يشغل نفسه. فإذا بأبي ذر راح لبلال فقال له سامحني يا بلال، ثم وضع خده على قدم بلال، حط خده على رجلين بلال وقال له إما أن تعفو عني وإما أن تطأ برجلك على خدي حتى أعلم أنك عفوت عني. فما كان من بلال صاحب القلب الرقيق الجميل مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن بكى ونزل وراح رافع خد أبي ذر وراح واخده في حضنه وقال له يغفر الله لك يا أخي، أنا مسامحك كأن شيئا لم يكن. شوف القلوب الحلوة الجميلة. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله، هو اللي رب الجيل الفريد الجميل ده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. شوف عدل النبي بقى لدرجة إيه. في يوم من الأيام في إحدى الغزوات، بالله عليكم أنا عايزكم تتأملوا معايا المشهد ده اللي يخلي الإنسان جسمه يقشعر من شدة ورع وعدل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. النبي واقف وبيسوي الصفوف قبل ما يخشوا في الجهاد في احدى الغزوات، فماسك عرجون عصايا صغيره وبيسوي الصفوف بيقول استووا استووا، واقف وبيعدي العصايا على بطنهم عشان اللي طالع قدام يرجع ورا شويه واللي راجع ورا يطلع قدام عشان يستوي الصف كله. كان واحد من الصحابه اسمه سواد ابن غزية. سواد ابن غزية كان بطنه شوية يعني ايه عفوا عنده كرش، فبطنه مرتفعة، هو مش طالع قدام بس هي بطنه ايه اللي طالع قدام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول استووا استووا وبيعدي كده، فدي العرجون ده الخشبة الصغيرة دي خبطت في بطن سواد، فقال له أوجعتني يا رسول الله؟ فقال له وماذا تريد يا سواد؟ قال أقدني منك يا رسول الله، اديني حقي، أنا عايز ايه أقتص منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول له عايز أقتص منك. فإذا بالصحابة قالوا ما ماذا تقول؟ تختص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في حد في الدنيا يخطر على بال ده؟ لو النبي صلى الله عليه وسلم ده لو ذبحني، لو ذبحني أنا أقول له أختص منك يا رسول؟ ده أنت تذبحني مرة واثنين وعشرة هو على قلبي زي العسل، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول له يعني على الضرب الصغيرة دي تقول للنبي أختص منك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه، فإن قصاص الدنيا أهون من قصاص الآخرة. رفع النبي ثوبه وكشف بطنه، مع انه هو لما ضرب بالعرجون الصغير ده ضربه على ثياب سواد، لكن مبالغة في عدل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ده انت يعني انا ضربتك الضربة الصغيرة دي بدون قصد على اللبس بتاعك، لان تضربها على بطني مباشرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه وكشف له بطنه وقال اقتص يا سواد. فما كان من سواد الا انه عمل حاجة عجيبة قوي، حضن بطن النبي صلى الله عليه وسلم وقعد يقبل في بطن النبي ويبكي. فالنبي قال له ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال له يا رسول الله ترى ما نحن فيه الآن، خلاص احنا مقبلين على غزوة وممكن أموت دلوقتي، فأحببت أن يكون آخر العهد أن يمس جلدي جلدك يا رسول الله. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش قصده يختص من النبي، إنما كان قصده أنه يقبل جسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في يوم من الأيام أمنا عائشة بتحكي لابن أختها عروة ابن الزبير، فبتقول له يا عروة، بتقول له يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم أبدا، يعني في القسم يعني هو بيقسم ما بين أزواجه، من المكف عندنا فكان قل يوم، يعني كان بيبات عند دي يعني يبات عند دي يعني يبات عند دي، إلا إن سودة بنت زمعة رضي الله عنها وارضاها تنازلت عن يومها لعائشة، ولذلك كانت من أحب الناس إلى قلب أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدي يومين لعائشة ثم يقسم بقية الأيام ما بين أزواجه التسع إلا سودة بنت زمعة وهي اللي تنازلت عن يومها لأمنا عائشة. فبتقول له كان كل يوم صلى الله عليه وسلم يعدي على بيوته التسع من غير أن يمس امرأة، يخش يسلم عليها ويطمئن عليها ويذكرها بالله ويشوف أحوالها ويطمن عليها ويشوف أكلها ويشوف شربها، ثم بعد ذلك يستقر بعد ذلك عند الزوجة التي يكون يومه عندها صلى الله عليه وآله وسلم. وفي يوم من الأيام كما عند البخاري كان النبي جالس عند أمنا عائشة وكان عازم بعض الصحابة فقاعدين، فأم سلمة كانت ما شاء الله كان طبخها جميل قوي، فحبت إن يعني تداعب أمنا عائشة، فراحت بعت أكلة كده حلوة في يوم عائشة، يوم ما كان النبي عند أمنا عائشة، فعايزة تقول لي النبي عليه السلام يعني إيه، بتقول له إيه يعني، شوف بقى طبيخ أنا بقى ولا الطبيخ عائشة. فأول ما وصل الخادمة أو وصلت الخادمة وجت بالصحن كده بالطبق اللي فيه الأكل اللي جابه أم سلمة، فأمنا عائشة بتقول لها ممن هذا؟ قالت من أم سلمة أرسلته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمنا عائشة عملت نفسها إنها بتبص كده على الصحن وراحت ضرباه في الأرض وإيه كسرته، يعني نزل كله تفتفت. فالصحابة استغربوا من فعل أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، شوف قمة عدله، عشان عارف إن دي غيرة من النساء ما يقدرش إن هو يملكها صلى الله عليه وسلم. الغيرة دي فطرة في المرأة، المرأة تغار على زوجها، خصوصا إذا كانت بتحب هذا الزوج، فتخيل لو كان هذا الزوج هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. فإذا بالحبيب المصطفى يقوم بكل بساطة ويحل الموضوع بشكل من أجمل ما يمكن أن يخطر على قلب بشر، راح لامم الصحفة يمين وشمال وهنا وهنا لحد أما جمعها كده، ثم نظر إلى الصحابة وقال غارت أمكم ولم يكن غارت عائشة. عايز يذكرهم اوعى حد فيكم يقول حاجة وحشة او يظن شيء وحش، دي في النهاية امكم، اوعى حد يظن ظن سوء في امي. فقال غارت امكم، ثم امر امنا عائشة من باب العدل قال لها اعملي طعام، فعد الطعام ووضعه في اناء اخر، ثم ارسله مع الخادمة وقال ارسلي بها الى ام سلمة، ثم نظر الى عائشة وقال طعام بطعام واناء باناء، ويبقى كده خلاص الموضوع خلص، كده اصبحنا في ايه، في عدل ما بين الزوجتين. الله أكبر، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. تخيل بقى حضرتك إن عدل النبي وصل حتى للمشركين، يعني النبي مع قمة عدله ده كله ما كانش فقط للمسلمين بل كان حتى للمشركين. ثلاث أحاديث في غاية الروعة. الحديث الأولاني رواه البخاري ومسلم إن حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسل حبه وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة، وكان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، أرسله في سرية وأمره على تلك السرية، يعني أسامة بن زيد كان أميرا على تلك السرية. دخلوا بقى فبيقتلوا المشركين، فواحد من المشركين كان قوي جدا وكان فارس يعني مغوار، ظل يقتل في المسلمين لحد ما المسلمين خافوا ان الرجل ده يبيد كل الصحابة، فما كان من أسامة بن زيد الا ان هو اخذ السيف ومعاه واحد من الانصار اخذ الرمح، والاثنين هجموا على قلب رجل واحد على هذا الرجل عشان يقتلوه. فاول ما هجموا عليه ما كان من الرجل، وده كان واضح جدا من الكلام، ما كان من الرجل الا انه اول ما شاف سيف ورمح فوق دماغه قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فالرجل اللي من الانصاري اول ما سمعه بيقول كده راح ايه، رجع لورا. اما اسامه بن زيد فنزل عليه واخترطه بالسيف وقتله. فلما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلت الرجل يا أسامة بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. وبصراحة هو الواضح كده، يعني الرجل عمال يقتل في المسلمين ولما لقى السيف فوق رقبته قال أشهد أن لا إله إلا الله، طب ما قلتهاش لي قبل كده؟ فكان واضح إنه قالها يعني خايف، مش قالها اقتناع يعني. ولكن النبي عليه السلام عايز يقول إحنا لا نحكم على الناس إلا بالظاهر، لا نحكم بالباطن، ربما يكون اقتنع حتى والسيف فوق دماغه، فنعمل حتى احتمال ولو واحد في الألف ولو واحد في المليون، ما نظلمش حد أبدا ما دام إنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو أخ لنا، حتى وإن كان الظاهر إنه قالها متعوذا. وبالتالي كان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيتعامل مع المنافقين معاملة إنصاف ومعاملة عدل، وما يظلمش حد منهم أبدا رغم إنه هو يعلم إن هم منافقين، ونزل عليه يعني سجل كده من السماء في أسماء جميع المنافقين، وأصر به إلى حذيفة بن اليمان اللي كان اسمه أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظل النبي يقول لأسامة بن زيد أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعوذا. يقول له إيه؟ يقول له وكيف تصنع بلا إله إلا الله يا أسامة إذا جاء بها هذا الرجل يوم القيامة؟ لو ما كانش قالها خايف، لو كان قالها مقتنع وجي يوم القيامة وقال له يا ربي شهدت أن لا إله إلا أنت وأن محمد رسول الله ومع ذلك أسامة بن زيد قتلني، فماذا تصنع بها يا أسامة؟ قال فظل يكررها علي رسول الله حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا في تلك اللحظة. ليه؟ علشان يبقى الحدث ده يكون بر إسلامي، ما يكونش في ميزان سيئاتي. شفت قد إيه عدل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع المشركين. في يوم من الأيام كما في الحديث اللي رواه مسلم كان في واحد من الصحابة اسمه أبو مسعود البدري. أبو مسعود البدري كان عنده غلام ما كانش مسلم، وهذا الغلام كان بيخدم أبا مسعود البدري. في يوم من الأيام أبو مسعود أرسله وبعت معاه فلوس عشان يشتري بعض الاحتياجات اللي محتاجها في البيت. الغلام غصب عنه أو ما تفهمش إيه اللي حصل، ضيع الفلوس ورجع لأبي مسعود البدري. أبو مسعود البدري زيه زي أي إنسان في الدنيا، بعت الغلام بتاعي أو الخادم بتاعي بفلوس يشتري حاجة، ضيع الفلوس. فأنا مش بعاقبه حبا في العقاب، إنما بعاقبه عشان بس ما يكررهاش مرة تانية، وإلا لو أنا سبته كل مادة وقلت له جزاك الله خير ضيعت الفلوس بارك الله فيك يا حبيبي ما شاء الله، المرة التانية هيضيع وتالتة والرابعة وعمره ما هيبطل تضيع فلوس. فأبو مسعود البدرية مسك عصاية ونازل على الغلام ولسه هيضربه، سمع صوت من خلفه بيقول له أعلم أبا مسعود. فسكت لسه مش واخد باله مين اللي بيتكلم ولسه هيضرب، فلقى الصوت واضح قوي بقى واعلى، قال له اعلم ابا مسعود، فراح متدور لقى النبي قدامه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي. فقال له اعلم ابا مسعود ان الله اقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. كان ممكن ابو مسعود يقول له ايه؟ يقول له يا رسول الله غصب عني انا بادي بالغلام ده الغلام دوت لان هو ضيع فلوسي عشان بس ما يكررش الموضوع ده مره تانية. ولكن ابو مسعود ما عملش كده ابدا، انما قال له يا رسول الله اشهدك انه حر لوجه الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اما انك لو لم تفعل هذا للفحتك النار يوم القيامه. لفحتك ما قالوش هتخش النار، ان هو مالوش ذنب، ما هو الغلام هو اللي غلط، انما بيقول لا لفحتك يعني او لمستك النار يوم القيامه. شفت قد ايه عدل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان الغلام غلطان لكن النبي بيعودهم ان انت ما تضربش الخادم بالمنظر ده مع كل غلطه، والا فقد جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابو داود باسناد صحيح قال له يا رسول الله كم نعفو عن الخادم. شوف اسمع بقى الجملة العجيبة التي يمكن كتير مننا ما سمعهاش قبل كده، كم نعفو عن الخادم يا رسول الله. أكيد في بيت ناس كتيرة جدا، ناس بيخدموا سواء نساء أو رجال، فبيقولوا له كم نعفو عن الخادم. قال جملة عجيبة جدا، قال أعفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة. طب بالله عليك هو معقول أن في خادم في الدنيا ممكن يغلط في كل يوم 70 مرة؟ ده 70 مرة دي ممكن مين يتحمل أنه يغلط حتى في السنة 70 مرة؟ ومع ذلك مبالغة في العفو عن الخادم، لأنه في النهاية إنسان فقير وملوش يعني يد في أنه يكون فقير وأنه يكون شغال في البيت، وإلا كان هو نفسه يتمنى أن يكون زيك عنده بالفيلا أو عنده شقة أو عنده قصر زي اللي حضرتك ساكن فيه، كانش يتمنى أن يكون فقير بالمنظر ده. فالنبي بيقول لك عشان ما تكسرش قلبه أعفو عن الخادم في كل يوم 70 مرة. الحديث الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري سمع إن في غلام يهودي بجواره كان أحيانا يأتي إلى النبي ويخدمه، فسمع إن هذا الغلام كان مريضا، فإذا بالحبيب المصطفى يقرر في التو واللحظة لازم أروح أزور الغلام اليهودي ده. فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأول ما شافه قال له أسلم. شوف خد بالك هو رايح له بغية معينة اللي هو هدف معين اللي هو ينقذه من نار جهنم، خايف عليه يعني، كان ده يعني أجمل 1000 مرة من أنه يروح يجيب له أكل وشرب وفاكهة وكلام ده كله وألف سلامة وشفاك الله عافاك ويمشي ويسيبه، لا دخل عليه قال له أسلم يا غلام. فنظر غلام إلى أبيه، وأبوه كان يهودي والغلام خايف يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله لحسن أبوه يقتله، فنظر إلى أبيه فأبوه قال له أطع أبا القاسم. فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي وهو يمسح على لحيته ويبتسم ويقول الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم، فرحان لأن النبي قال عنه جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في حديث أيضا رواه البخاري تعدي جنازة قدام النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جنازة من هذا؟ فيقولون جنازة رجل يهودي مات في أقصى المدينة يا رسول الله. فإذا بالحبيب المصطفى يبكي، فيقولون له أتبكي لموت يهودي يا رسول الله؟ ده يهودي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وسلم أليست نفسا، وفي رواية نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. شوف قد إيه قلب النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تعالوا نشوف صور جميلة في غاية الروعة من صور عدل الصحابة والتابعين. طبعا الصحابة والتابعين الصحابة تعلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمعوا الكلام عن العدل مجرد فقط كلمات كده جميلة ويعني منمقة، وإنما شافوا الكلام ده كله واقع قدام عينيهم صلى الله عليه وسلم. عمرهم ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان في قمة العدل صلى الله عليه وسلم، فتعلموا العدل واقعا على واقعا عمليا. ولذلك يقال إن الإنسان لما يجلس مع العالم يتعلم من لحظه قبل لفظه، يتعلم من حاله من أخلاقه من معاملاته من سلوكياته قبل ما يتعلم من كلامه. ده اللي كان حاصل مع الصحابة، كانوا يتعلموا من سمت النبي ومن هديه ومن دله ومن سلوكياته وأخلاقياته ومعاملاته قبل أن يتعلموا من كلام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. بعد الفاصل نتكلم عن صور من عدل الصحابة والتابعين، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نعيش بقى مع صور جميلة من عدل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. طبعا نبدأ أولا بأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق في عهده سوى بين الرعية جميعا، بين الكبير والصغير، وبين الضعيف والصحيح، وبين الذكر والأنثى، وبين الحر والعبد رضي الله عنه وأرضاه. سوى في العطاء ما بين الناس جميعا، وجعل الناس جميعا يرضون بكل ما كان يقسم بينهم في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. يجي عهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في طبعا حضراتكم عارفين قصته مع أم الأيتام، مع أم الأيتام اللي كان لقاها قاعدة عمالة بتغلي المية وحط فيها بعض الحصى، ماذا تصنعين؟ قالت له يعني أصبر صبياني حتى يناموا والله بيني وبين عمر. لم يتحمل هذه الكلمة مع أنه كان مقسم ليله ثلاث أقسام يا جماعة، جزء بيصحى فيه، جزء بينام فيه، وجزء بيصلي فيه قيام ليل، وجزء الثالث كان يعني يدور في شوارع المدينة حتى يطمئن على أحوال الرعية. فكان في الجزء ده لقى هذه الأم قالت الكلمة دي، لم يتحملها، راح على بيت من المسلمين وشال على ظهره جراب من شحم وجراب من دقيق وجراب من سكر، والغلام بتاعه أسلم بيقول له عمر الخطاب بيقول له احمل علي يا أسلم، قال أحمل عليك أم عنك؟ قال ثكلتك أمك يا أسلم، أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة؟ وشال كل ده على ظهره وهو أمير المؤمنين، وراح عندها وفرغ لها شيء من الدقيق والسكر والسمنة، وبدأ هي تقلب وهو ينفخ في النار، والنار تتخلل من بين لحياته لحد ما قومت الصبيان وأكلتهم وشربتهم، وهو واقف مستخبي ورا شجرة. وأسلم يقول له الفجر آذن على القيام، يعني خلاص ده هيقيموا صلاة الفجر. قال أحببت حينما جئت ورأيت الأطفال يتضاغون من الجوع ويبكون، فأردت ألا أمشي إلا وهم قد شبعوا وهم يضحكون. ومشي عمر الخطاب بعد ما طلب من هذه المرأة أن تأتي إلى مجلس أمير المؤمنين، وهي ما تعرفش أنه هو عمر بن الخطاب. فلما راحت له اليوم التالي وشافت الناس بيقولوا له يا أمير المؤمنين، اتخضت قال لها لا عليك يا امرأة، ثم جعل لها راتبا من بيت مال المسلمين. بعد ذلك عمر بن الخطاب اللي كان يجلس بجوار البعير المريض ويبكي ويقول والله ما أدري ما بك وإني لأخشى أن يسألني الله عنك يوم القيامة. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الأيام كان بيولي الولاة على المدن، كان بينقيهم نقاوة، في يوم من الأيام اختار واحد من الولاة لسيرته الجميلة، أنه كان بيصلي وكان بيصوم ويعبد ربنا وإنسان طاقي وإنسان عادل، فجابوا وقعدوا في البيت عنده. وبعدين شويتين دخل غلام من أولاد عمر بن الخطاب أو من أحفاد عمر بن الخطاب، فأخذه عمر فقبله، فقال له الرجل أتقبلون صبيانكم يا أمير المؤمنين؟ فإن والله لا نقبل صبياننا. قال أعطيني العهد الذي أعطيتك إياه، اديني العهد بالولاية اللي أنا لسه مديهولك، عمري ما عين واحد زيك أبدا، إذا كنت لا ترحم أولادك فكيف ترحم أبناء الرعية؟ شوف المعنى الجميل ده، وتخايف على أبناء الرعية كان يروح ويسافر ويطمئن ويسأل على الولاة بيعملوا إيه، هل بيعدلوا ولا بيجوروا، هل بيأخذوا أموال الناس ولا بيعدلوا بين الناس، هل وعمره أبدا ما يخلي أي واحد منهم فترة طويلة إلا ما لازم يطمئن إن هو بيعدل بين الرعية. في يوم من الأيام عمر بن الخطاب كان ماشي، وبعدين فجأة أحد الصحابة اسمه سلمة، سلمة دوت كان ماشي في وسط الطريق وكان في بعض النساء عايزين يعدوا فمش عارفين، فراح خفقه بالدرة بالعصاية وقال تنحى عن طريق النساء يا سلمة. الدرة اللي هي العصاية ما جاتش في جسمه، إنما جات فقط في التوب، يعني خبطت كده إيه في التوب. عمر بن الخطاب مش قادر ينساها، بعد سنة عرف إن سلمة رايح يحج، فرح له زاره ببيته، قال سمعت أنك تريد الحج يا سلمة، قال أجل يا أمير المؤمنين. قال له طب تعال معايا، خدوا البيت وراح مديله 600 درهم. قال له دي بتاعت إيه يا أمير المؤمنين؟ قال له تلك بالخفقة التي خفقتك إياها منذ عام، دي 600 درهم دولت قدام الضربة اللي أنا ضربتها لك من سنة. قال له والله يا أمير المؤمنين ما تذكرتها. قال له وأنا ما نسيتها. الله أكبر، بيقول له ديت قدام ديت عشان تسامحني أمام الله سبحانه وتعالى على خفقة بعصاية ما جاتش في جسمه وإنما جت في التوب بتاعه فقط. شوف قد ايه العدل وشوف قد ايه الرحمه. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الايام ارسل قيصر روما رسولا الى عمر بن الخطاب عشان يوصل له رساله، فراح قعد يدور فين قصر امير المؤمنين، قال له ما عندوش قصر، طب فين بيته؟ قالوا له البيت اللي من الطين دوت، طب هو في البيت؟ قال له مش في بيت، قال له امال فين؟ قالوا له هذا هو الرجل الذي ينام تحت هذه الشجره. لقى واحد نايم كده في وسط الشارع قدام الناس تحت شجره وحاطط متوسط كده ايدين والعرق يفيض من جبينه رضي الله عنه وارضاه، ونايم بيغط في النوم ما شاء الله، نايم مطمئن ويعني ما فيش اي لحظه خوف ولا اي حاجه. فنظر اليه فقال: ان ملكنا يظلم فلا ينام، واما انت فحكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. ثم عاد هذا الرجل ووصل الرساله الى قيصر روما، ثم عاد مره اخرى وأسلم وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عثمان بن عفان في يوم من الأيام غضب على الخادم بتاعه، الخادم عمل حاجة غلط، فعثمان بن عفان زعل منه فراح فارق له ودانه، يعني مثلا لا مسكه ضربه ولا عمل فيه حاجة، كل ما في الأمر إيه فارق له ودانه. وبعدين تذكر إن في يوم هيقف فيه بين إيدين ربنا وأنا فرقت أذن هذا الخادم، طب إزاي ألقى الله سبحانه وتعالى بهذه الفركة؟ يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبني، لأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الصحيح: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. فلو إنسان بيعذب حد في الدنيا ده مش حد بقى هيعذبه حد، لا ده الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي يعذبه في الآخرة. فعثمان بن عفان خاف على نفسه، قال يا خبر أبيض أكون أنا عملت له كده؟ فيوم القيامة الله عز وجل هو الذي يتولى عذابه، فإذا به يقول: يا غلام افرك اذني كما فرقت اذنك. فرفض الغلام، الخادم قال مش ممكن يا امير المؤمنين، ازاي انا خادم عندك وانت فرقت لي وداني عشان انا غلطت، او ما انا افرك ودان امير المؤمنين؟ قال: والله لتفركن اذني، فان قصاص الدنيا اهون من قصاص الاخره او ارحم من قصاص الاخره. واصر ان الغلام يفرك اذن امير المؤمنين رضي الله عنهم وارضاهم جميعا. وهذا علي بن أبي طالب كان في يوم الجمعة كان يخرج على المنبر ويقول: أيها الرعاء إن لرعيتكم حقوقا، بيقول للولاة إن لرعيتكم حقوقا، الحكم بالعدل والقسم بالسوية، وما من حسنة أحب إلى الله عز وجل من حكم إمام عادل. في يوم من الأيام علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين، أحد الصحابة بيحكي بيقول: شفت واقف في السوق بيبيع السيف بتاعه اللي كان بيقاتل به دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيقول: من يشتري مني هذا السيف فوالذي فلق الحبة لطالما كشفت به عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان عندي ثمن إزار ما بعته أبدا. بيقول: لو كان عندي والله العظيم ثمن إزار ما كنتش بعت السيف ده أبدا، لكن ما عنديش لا إزار ولا عندي طعام في بيتي، فرايح أبيع السيف اللي كنت بدافع بيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين كان يمشي في الأسواق يا جماعة، كان يذكر الناس بالله وكان يذكر ده بالله، وكان يعين الضعيف ويرشد الضال ويذكر دوت، ولو لقى واحد كبير كان يحمل عنه متاعه وهو أمير المؤمنين. ولما قتل علي بن أبي طالب وحس بأن في شر كده هيطلع من أولاده ومن حوله في هذا الرجل الذي قتله، قال لهم رضي الله عنه وأرضاه، قال: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه. ده المين؟ ده اللي قتل علي بن أبي طالب، يعني واحد قتله وهو بيقول لأولاده: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش لو هعيش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، أنا أولى بدم هذا الرجل، إما أن أقتص منه وإما أن أعفو عنه، وإن مت أنا واخد بالك فألحقوه بي، يعني اقتلوه هو بس، ولا تلحقوا بي أحدا سواه، فإن الله لا يحب المعتدين. الله، عمرك شفت عدل أكتر من كده؟ واحد أمير المؤمنين، واحد قتل أمير المؤمنين وهو عارف مين اللي قتله وممسوك وفي إيديهم، كان ممكن يقول لهم اعملوا فيه هو وأسرته وأولاده وأحفاده وأبيده وعيلته كلها، ده أمير المؤمنين، عايز تساوي رقبة أمير المؤمنين بواحد زي ده؟ وإنما قال: أحسنوا نزله وأكرموا مثواه، فإن أعش فأنا أولى بدمه قصاصا أو عفوا، وإن أمت فألحقوه به أخاصمه عند رب العالمين، ولا تلحقوا بي أحدا سواه، اوعوا تموتوا حد غيره أبدا، فإن الله لا يحب المعتدين. وهذا معاذ ابن جبل، معاذ ابن جبل كان ليه زوجتين، كان أول ما يخرج من عند هذه الزوجة كان لا يشرب شربة ماء عند الزوجة الثانية. خارج من عند دي رايح للثانية، خلاص دي مش هيشرب عندها حاجة، رايح للزوجة الثانية. ولما ماتت زوجتاه في طاعون عمواس وخلاص هيتفي الاثنين، أقرع بينهما، عمل ما بينهم قرعة عشان يشوف أيهما تقدم في قبرها عشان ما يكونش ظالم ديت وقدم ديت قبل ديت. وهذا معاوية بن أبي سفيان. معاوية بن أبي سفيان ترجم له الإمام الذهبي بكلمات عجيبة جدا، قال: أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن أبي سفيان أعدل الملوك وأحلمهم، أعدل الملوك وأحلمهم. عايز تعرف بقى مدى حلم معاوية بن أبي سفيان، اسمع القصة الجميلة دي. في يوم من الأيام معاوية بن أبي سفيان كان ليه بستان، وكان بستانه بجوار بستان عبد الله بن الزبير، وكان معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين. فعبد الله بن الزبير كان عنده شيء من العصبية رضي الله عنه وعن أبيه، فلقى عمال معاوية كان الأرض بتاعت عبد الله بن الزبير على الشارع، وأرض معاوية كانت جوه صف تاني زي ما بيقولوا يعني. فكان عمال معاوية عايزين يخشوا الأرض معاوية لازم يخشوا من أرض عبد الله بن الزبير. وصل الموضوع لعبد الله بن الزبير، راح بعت رسالة لمعاوية بن أبي سفيان وهو أمير المؤمنين، فقال له: من عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله وابن أسماء ذات النطاقين، وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، إلى معاوية بن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة آكلة الأكباد، اللي هي كانت سبب من أسباب قتل حمزة بن عبد المطلب، وفتحت بطنه وطلعت الكبد بتاعته وكلت حتة صغيرة ثم يعني تفلت هذه القطعة. فبيقول له ابن آكلة الأكباد، فبيشتمه، بيشتمه بأمه كمان، وده مين؟ ده أمير المؤمنين. فلما وصلت الرسالة لمعاوية بن أبي سفيان راح منادي على ابنه يزيد، قال: ما تقول يا يزيد؟ قال: ما أقول، ترسل له جيشا أوله عندك وآخره عنده يأتيك برأسهم. قال: ألا أخبرك بأعظم من ذلك رحما وأبر؟ فقال: ماذا تقول يا أبتاه؟ قال: أتني بورقة وقلم. فجيء بالورقة والقلم فكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام ابن حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين، أما بعد فسلام الله عليك ورحمته وبركاته، أما بعد فخد بالك بقى من الكلمات الجميلة دي: فإذا وصلتك رسالتي فاضمم أرضي إلى أرضك. خلاص إن الأرض بتاعتي دي ما بقتش بتاعتي، دي بقت ملكك، هدية مني ليك الأرض كلها. فاضمم أرضي إلى أرضك وعمالي إلى عمالك، فوالله لو كانت الدنيا كلها بيني وبينك لآثرتك بها والسلام. وصلت الرسالة إلى عبد الله بن الزبير فبكى بكاء شديدا وقال: لا حرمني الله منك أبدا يا معاوية. ده معاوية ابن أبي سفيان. تعال نشوف بقى يعني رحلة العدل العظيمة، نختمها بمثالين من أروع الأمثلة مع أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز. عمر ابن عبد العزيز الذي قال عنه مالك ابن دينار: بيقولون مالك زاهد، أي زهد عندي؟ إنما الزاهد هو عمر ابن عبد العزيز الذي جاءت إليه الدنيا تحت رجليه فرفضها. عمر بن عبد العزيز الذي ظل مدة خلافته كلها بقميص واحد، قميص واحد، جلابية واحدة، كانوا لما يغسلوها كان يفضل قاعد في البيت ولما تنشف يلبسها ويخرج للناس. وهو مين؟ هو رجل كان أبوه كان حاكم مصر، عبد العزيز بن مروان كان حاكم مصر، وهو تربى في النعيم وفي الرفاهية وفي الرخاء، ومتجوز مين؟ متجوز فاطمة بنت عبد الملك، أبوها كان أمير مؤمنين وإخواتها الأربعة كانوا أمراء مؤمنين. تخيلوا حضراتكم يعني أخت الخليفة، يعني بنت الخليفة وأخت الخلائف الأربعة، يعني واحدة من بيت عز، ومع ذلك كان لابس قميص واحد، كان لما يتغسل كان يقعد في البيت ينشف يلبسه ويخرج بيه. وفي يوم من الأيام داخل على زوجته فاطمة بيسألها أن هي تقرضه درهما واحدا، قالت له: ماذا تصنع بهذا الدرهم يا أمير المؤمنين؟ قال: أشتري عنبا، نفسي كده هفتنا على العنب، ما عنديش ولا درهم واحد. قالت: سبحان الله، أنت أمير المؤمنين ولا تمتلك درهما واحدا؟ قال: يا فاطمة، هذا أهون عندي من معالجة الأغلال يوم القيامة في نار جهنم. عمر بن عبد العزيز اللي في فترته أدى كل المظالم إلى أصحابها، ما فيش إنسان مظلوم على وجه الأرض في خلافة عمر بن عبد العزيز وفي الدول التي كان يحكمها إلا ورد إليه مظلمته. وفوق ده كله كمان أرسل من ينادي في 26 دولة، في كل مسجد، في كل يوم، في الخمس صلوات: أين اليتامى؟ أين الأرامل؟ أين المساكين؟ من كان في حاجة إلى مال فليأتي إلى بيت مال المسلمين، لأنه لما طلب من المسلمين زكاة المال ثم الصدقات، امتلأ بيت مال المسلمين لدرجة ان الباب بتاع بيت مال المسلمين ما كانش بيتقفل، وكانت الفلوس مرصوصة في الشوارع، ولا يوجد انسان واحد يسرق دينارا واحدا. تخيلوا حضراتكم الامانة اللي كانت في قلوب الناس دي كانت وصلت لدرجة ايه. فكان يبعت الناس، ادوا للناس، وزعوا على الناس، يعني اغدقوا على المسلمين، شبعوهم، ادوهم كل اللي هم عايزينه. فيرجع المال مرة أخرى يقول لهم: أما ناديتم؟ قالوا: نادينا يا أمير المؤمنين. وقال: فلما لم يأخذوا الناس؟ قالوا: عففت فعفت الأمة كلها. فأرسل من ينادي: من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين، سد ديون الناس. من بلغ سن الزواج من الشباب أو الفتيات فزواجوه من بيت مال المسلمين، زوج كل الشباب والبنات من بيت مال المسلمين. من أراد أن يحج ولم يستطع فحجهم بيت مال المسلمين. ثم قال: ائتوني بالحبوب وابدروها في الصحراء كي تنعم الطيور في عهد المسلمين، فنعمت الطيور في عهد العدول. ثم قال: ما تبقى من مال فتصدقوا به على فقراء أهل الكتاب. وكان يقول بينه وبين ربه: اللهم إن عمر ليس أهلا أن تناله رحمتك، ولكن رحمتك أهل أن تنال عمر. واحد جاي فبيقول له: جزاك الله عن الإسلام خيرا يا أمير المؤمنين. قال: بل جزى الله الإسلام عني خيرا. يجي له واحد بعض عماله فبيقول له: يا أمير المؤمنين، إن مدينتنا قد خربت، الجدران وقعت وحصل مشاكل ووا، فأريد منك أن يعني تعطينا شيئا من المال حتى نرمم تلك المدينة. قال: قد وصلتني رسالتك وفهمت ما تقول، فأريد منك شيئا واحدا، ما عليك إلا أن تحصن مدينتك بالعدل وأن تنقي طرقها من الظلم، فتلك مرمتها والسلام. ويأتيه واليه على بلد اسمها خراسان، فبيقول له: يا أمير المؤمنين، ائذن لي بشيء من الشدة والظلم والبطش بهؤلاء الرعية، لأنهم لا يصلحهم إلا الظلم والضرب. فقال: كذبت، بل يصلحهم العدل والحق، فابسط العدل والحق فيهم، فإن الله عز وجل لا يصلح عمل المفسدين. الله أكبر. في يوم من الأيام يجي له واحد فيقول له، اسمه عدي بن أرطاء، كان والي بتاعه على العراق، بيقول له: إن الناس قد دخلوا في الإسلام أفواجا، يعني كنا بناخد جزية من القبيلة دي ومن القبيلة دي، الناس دي كلها دخلت في الإسلام أفواجا ولم يبقى أحد، وإني أخشى أن يقل الخراج بتاع المال اللي أنا ببعته لك، خايف لحسن يقل. فقال: سبحان الله يا أخي، إن الله عز وجل بعث محمدا هاديا يهدي الناس إلى طريق الله سبحانه وتعالى، ولم يبعثه جابيا، ما بعثوش عشان يلم الفلوس. إن الله بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا، ووالله لوددت أن كل الناس يسلمون حتى نكون أنا وأنت حرفين نأكل من كسب أيدينا. أتمنى الدنيا كلها تسلم، وأنا وإنت نروح نشتغل في الحرث ونزرع ونأكل من كسب أيدينا، لكن ما ناخدش من فلوس الناس. أهم حاجة إن هداية الناس دي أهم حاجة عندي. حتى الدواب كان لها نصيب من رحمته. وصلوا إن الناس في أرض مصر في ذلك الوقت كانوا بيشول أحمال تقيلة جدا على ظهور الإبل، فأرسل إلى واليه في مصر: أما بعد، فإني قد علمت أنكم تحملون أحمالا شديدة على ظهور الإبل، ومن اليوم فامنع أن يحمل على البعير أكثر من 600 رطل. خفف الحمل على البعير ولا تقص على تلك الدواب. في يوم من الأيام دخل عليه رجل كان بيرعى الغنم، وقال: يا أمير المؤمنين، أمر عجيب يحدث عندي. قال: ما هو؟ قال: الذئب يأتي في كل يوم وينام في حضن الغنم. قال: لا عجب في ذلك، فقد أصلحت ما بيني وبين ربي، فأصلح الله عز وجل ما بين الذئب والغنم. دوت يعني نبذات يسيرة عن عمر ابن عبد العزيز. آخر حاجة في الدقيقتين دولت نختم بيهم، عودة العدل مرة أخرى في زمن المهدي المنتظر، اللي هو من آل بيت النبي، من ذرية فاطمة، من ذرية ابنها الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: يكون في آخر الزمان خليفة يقسم المال ولا يعده. وفي رواية أخرى عند أبي داود سند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الدنيا قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. يبقى المهدي عليه السلام الذي هو اسمه محمد بن عبد الله، اسمه زي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن شاء الله نبقى نحكي لكم عن المهدية لما نتكلم عن الدار الأخيرة، وإن كنا ذكرنا ذلك باختصار في الدروس اللي احنا ذكرناها قبل كده في موجز أنباء الآخرة. فينتشر العدل في عهد المهدي وفي عهد عيسى، الاثنين يكونوا في عهد واحد، المهدي وعيسى عليه السلام حينما ينزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى. واختم بالثلاث احاديث دولت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم، اسمع كلام، حكما مقسطا عادلا وإماما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم المولى عز وجل يأمر السماء أن تنزل بركتها ويأمر الأرض أن تخرج بركتها، حتى يجتمع الفئام من الناس على الرمانة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويجتمعون على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملوه، ويستظلون بقحف تلك الرمانة للقشرة بتاعة الرمانة، وينزع الله عز وجل السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضر، ويطأ الرجل برجله على رأس الأسد فلا يضر. ده في رواية الإمام أحمد، خد بالك بقى: وطرع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحياة فلا تضرهم. ده في عهد العدل حينما يطبق الإسلام كاملا في عهد المهدي وفي عهد عيسى عليه السلام. هذه ثمرة من ثمرات العدل، وهذه نبذات يسيرة جدا عن أمة العدل التي جاء بها الإسلام وجاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. في استقبال اتصالاتكم وإيميلاتكم بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كانت نبذة يسيرة جدا ذكرناها النهاردة عن النبي ونعمة العدل صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة العدل، إن أنا أكون عادل ما بين أولادي، وإن حضرتك تكون عادل ما بين العمال اللي شغالين تحت إيديك، وإن حضرتك تكون عادلة مع أولادك، وإن لو واحد متجوز أكتر من واحد يكون عادل مع أزواجه، وإن الكل يكون عادلا عشان ينال هذا الثواب العظيم، يكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن، ويكون يوم القيامة من أهل الجنة، ويكون يوم القيامة ناجيا من عذاب النار، ويكون يوم القيامة ربنا راضي عنه سبحانه وتعالى. خير كبير أوي أوي لأهل العدل، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل العدل. الأستاذة هبة، السلام عليكم. السلام عليكم يا فندم. أستاذة هبة، السلام عليكم. طيب الأستاذة جيدة، اسمها كده جيدة، بتقول: أنا دائما متشائمة وأنتظر الموت في أي لحظة، أتمنى أن أتخلص من هذا الوسواس، فماذا أفعل؟ استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الشيطان هو اللي بيحاول أنه يدخل الحزن على الإنسان. حتى أن أنت بتنتظر الموت، كلنا بننتظر الموت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى، إنك ميت وإنهم ميتون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. فكلنا بننتظر الموت، ودي حاجة ما تزعلش، بل بالعكس أنا أعتقد إن الإنسان لما يحسن في عبادته بينه وبين ربنا، وإنه لما يتقرب من ربنا سبحانه وتعالى إنه يشتاق للقاء الله سبحانه وتعالى، وده مش معناه إنه يكون متشائم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فلا تتشائمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتفائل، وأن إحنا قال: لا طيرة ولا عدوى، ويعجبني الفأل الحسن. قال: وما الفأل الحسن؟ قال: الكلمة الصالحة. فإذا نحتاج إن شاء الله، حاولي كده تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، وتفائلي إن شاء الله، وأحبي لقاء الله، وأعملي صالحا عشان تسعدي بلقاء المولى عز وجل سبحانه وتعالى. الأستاذ فتحي: أخي متوفى وقد رأت قريبتي في منامها أن قبره فقط مغطى بالثوب الأبيض، أما بقية القبور فعادية، فما معنى ذلك؟ لعل وعسى يكون أخوك أستاذ فتحي له خبيئة فيما بينه وبين ربي، ليكون إنسان محسن، يكون إنسان ما شاء الله بيصلي قيام ليل، بيعمل أي خير أنتم ما تعرفوش، فربنا سبحانه وتعالى رزقه بأن هذا الثوب الأبيض يغطي قبره، دي علامة خير وبشرة خير بفضل الله سبحانه وتعالى. الأستاذة هبة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخ؟ أهلا بحضرتك فندم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمود، وربنا يجزيك عنا كل خير رب ان شاء الله.
يا رب العالمين.
كنت عايزه اسال حضرتك سؤال بالله عليك يا شيخ، انا ما بعرفش يعني اضبط في صلاتي، يعني بصلي فرض وبقطع ومش عارفه يعني مش عارفه التزم صلاتي يعني.
نعم حاضر يا استاذ.
بص يا سيدي، أسألك بالله عليك شيخ حضرتك تدعي لي، أنا ربنا يثبتني يا رب ويرزقني الخشوع أنا وزوجي وبنتي يا رب.
يعني ربنا يثبتك ويكرمك يا رب، ويجعل بيتك يا رب بيت طاعة لله سبحانه وتعالى. عايزك يا أخت هبة تعملي حاجة صغيرة خالص، إن أنت بس إيه، استعيني بالله، لان احنا الانسان ما بيقدرش يعمل حاجه الا باعانه ربنا سبحانه وتعالى. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قولوا له يا رب اعني يا رب ان انا اصلي وان انا اسجد بين ايديك يا رب، وانك تجعلني من عبادك الصالحين. واول ما تسمعي صوت الاذان قومي في ساعتها يا اختي هبه، وفرغي نفسك من كل حاجه وتوضي كده وقومي صلي في ساعتها. مش هيتراكم عليك صلوات، هي اكتر حاجه بتخلي الانسان يتكاسل عن الصلاه، ان بيجتمع عليه الظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء يلاقي نفسه عليه كميه صلوات كتيره فبيكسل. حاول تصلي الصلاه في وقتها، حاول تكتري من الاستغفار. ربما يكون الانسان مذنب في حق ربنا او مقصر في حق ربنا، فيكون الذنب ده سبب في حرمانه ان هو يقف في ايدين ربنا سبحانه وتعالى. قطري من الاستغفار، قطري من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استعيني بالله عليك بالدعاء، قومي صلي ركعتين قيام ليل، إن وانوي بإن ركعتين قضاء حاجة، إن ربنا يعينك على الصلاة إن شاء الله، واعلمي إن مفيش حاجة هتنفعك من كل الدنيا دي ومن فلوسها ومن حياتي ومن حياتك ومن كل اللي أنت شايفاه ده كله إلا عملك الصالح. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو عمل صالح أو ود أو 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 أو, أو, أو أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يبقى إذن مش هينفعك إلا العمل الصالح والطيب ده. إذا يعني إذا مات الإنسان تبعه ثلاث، يتبع الميت ثلاثة: ماله وأهله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، فلا يبقى إلا العمل الصالح اللي أنت بتعمليه، هو ده اللي هيبقى معاك في قبرك، والقبر صندوق العمل. ربنا يثبتنا وياك يا أختي هبة إن شاء الله. أم أيمن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ محمود؟
أهلا بحضرتك يا فندم.
ربنا يبارك لنا فيك وفي علمك يا رب.
آمين يا رب.
معلش ليا طلب كده، في أختي يعني عاملة الحقن وربنا يكرمها تدعي لها والمشاهدين يأمنوا عشان بقى لها أكتر من 10 سنين.
ربنا يكرمها يا رب ويرزقها يا رب العالمين الخير والذرية الصالحة ويشفيها ويعفو عنها رب العالمين. والمشاهدين إن شاء الله يقولوا أمين. ربنا يبارك في حضرتك يا أم أيمن ويحفظك يا رب العالمين، ويحسن ختمنا وختمكم، ويجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الأستاذ رمضان بيقول: فقدت أمي وأنا في سن 10 سنين من عمري، فكيف أرضيها؟ ربنا يكرمك، أنت الحمد لله رب العالمين ما لحقتش تعقها، أنت كنت لسه سنك صغير ولا ماجر عليك قلم. لكن على العموم سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أبو داود والسند ضعيف لكن معناه صحيح، قال رجل: يا رسول الله، هل كم بقي علي من بر أبوي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: خصال 4: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما، فهذا الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما. لكن أختصر لك الموضوع في نقاط سريعة جدا: ادعي للأم والأب، استغفر لهم، تصدق عنهم، تصوم عنهم صيام الفريضة والنذر والكفارة، ولا تصم صيام النافلة. ما ينفعش تصلي عنهم، لكن ينفع ان انت تحج او تعتمر عنهم بعد ما تحج وتعتمر عن نفسك. حاول بقدر الامكان تزور قرايبهم وحبايبهم اللي كانوا بيزوروهم، علشان كل ده بيتحسب في ميزان حسناتهم. لو طلبوا منك وصية نفذها، هو ده اللي مطلوب من حضرتك في بر الام والاب بعد الوفاة بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذة عائشة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا.
أهلا بحضرتك فندم.
أولا يا شيخ أنا أشكرك على حقيقة الأسلوب الرائع في وحقيقة الأسلوب الرائع والممتع في الذي يجعلنا نتمسك ونتقرب إلى الله بالطاعات وبفعل الخير، وأيضا يعني أنك أنت تقول لنا أو أن يا شيخ يعني تعطينا شيئا من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لهذا البرنامج والله يا شيخ أني أول مرة أسمعه، وكان عن طريق إحدى الصديقات هي دلتني على هذا البرنامج، وأسلوبك جدا رائع يا شيخ. لكن السؤال اللي أبغى أسألك يا شيخ يعني بالنسبة للقرآن الكريم، طبعا هو الراحة الحقيقية للمؤمن، أتمنى أنك تعطينا طريقة بارك الله فيك للتمسك بالقرآن، ليس قراءة فقط وإنما تأملا وتدبرا للآيات، وهذا اللي عندي يا شيخ. وجزاك الله ألف خير.
الله يبارك فيك يا أخت عائشة، ربنا يحفظ حضرتك ويبارك فيك، سؤال حضرتك جميل جدا وربنا يبارك فيك. وعموما أبشر حضرتك وبرنامج ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ده من أعز البرامج إلى قلبي، وهو البرنامج مستمر في قناة اقرأ الجميلة والمحببة إلى قلوبنا أجمعين، بقاله داخل دلوقتي في 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى. تقدر تخشي على موقع قناة اقرأ أو على الموقع الرسمي للشيخ محمود المصري، هتلاقي إن شاء الله كم كبير جدا من دروس ليلة في بيت النبي، دروس إن شاء الله أتمنى أنها تكون إن شاء الله دروس قيمة يعني ربنا ينفع بها. أما بالنسبة للقرآن يا أخت عائشة، وبقول لحضرتك وبقول لكل المشاهدين، القرآن منهج حياة. لذلك الإمام ابن القيم لما ذكر هجر القرآن ذكر 5 أنواع من هجر القرآن: هجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل، وهجر الاستشفاء، وهجر التحاكم. فإحنا محتاجين إن إحنا ما نبصش للقرآن فقط من ناحية إن أنا بتعلم أحكام تلاوة عشان أكون بقرأ القرآن قراءة صحيحة فقط، لا ده مش هقف عند كده، لابد إن أنا أتدبر القرآن وأتأثر به وأعمل بما فيه. ده يجي إزاي؟ ده يجي من خلال إن أنا لما أقبل على القرآن في أمور معينة هتساعدني، منها على سبيل المثال إن أنا لما أقرأ قراءة متأنية، ما يكونش هم إن أنا أجيب آخر الجزء، حتى لو ظليت اليوم كله أقرأ صفحة واحدة عشان أتعايش مع الآيات دي وأقرأ الحروف وأتأنى، وفي حرف هنا إشمعنى جه هنا كده وجه هنا كده. الحياة دي كلها بفضل الله بتخلي الإنسان يشعر بالقرآن. في آيات فيها ذكر الجنة بسأل الله عز وجل من فضلي، آيات فيها ذكر النار بستعيذ بالله من عذاب النار، وهكذا أتعايش مع كل آية. دي حاجة. الحاجة التانية إن أنا يا سلام لو قرأت تفسير الآية دي ولو كان في سبب نزول، وهنقرأ سبب النزول بفضل الله سبحانه وتعالى، أنا يمكن عامل مجلد في كل ما ورد صحيحا في أسباب نزول كل آيات القرآن، كتاب اسمه أسباب النزول، فنقرأ أسباب النزول ونعرف ممكن تكون الآية دي لها سبب نزول، لها قصة معينة. القصة دي لما اجي اقرا الايه واعرف مثلا ان الايه دي نزلت مثلا في سيدنا بلال، الايه دي نزلت في زيد بن حارثه، الايه دي نزلت في فلان، اتعايش معاها واشعر بالقصه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان انا لما اقرا كمان وانا بقرا تفسير القران هقرا الايات القرانيه ديت وهقرا الايات اللي فيها احكام، وبالتالي هعرف يعني ايه الحكم دوت، يعني ايه حكم الظهار، يعني ايه حكم كذا، يعني ايه احكام الطلاق، يعني ايه احكام الميراث، يعني ايه احكام كذا. فلما أقرأ أتعايش مع الآيات القرآنية وأتعامل مع الآيات دي بتدل على كذا، الآيات دي بتدل على كذا، وأعلم في النهاية أن القرآن مش مجرد قراءة، ده منهج حياة. القرآن ده أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ونقرأ أيضا عن فضائل القرآن، ودي موجودة في كتب كثيرة جدا، فضل القرآن وفضل أهل القرآن وفضل حفظ القرآن، وإن قارئ القرآن يوم القيامة يقال له يوم القيامة كما عند الترمذي بسند صحيح: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. ونعلم جيدا إن القرآن ده هيشفع لنا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. فمحتاجين ان احنا نتعايش مع القرآن قلبا وقالبا. وده اللي اخت عائشة ده اللي خلى سيدنا عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 9 سنين ويقال في 12 سنة. فسألوه: طب ليه يا امير المؤمنين ده انت ممكن تحفظها في 20 يوم؟ فقال: ما كنت انتقل من الآية الى التي تليها الا واكون قد عملت بالتي تسبقها. العمل بالقرآن، ربنا يرزقنا واياك يا اخت عائشة وكل المشاهدين بركة حفظ القرآن والعمل بما في القرآن والتحاكم الى القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى. أم كريم، أم كريم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يخليك يا رب، الله يبارك فيك. الله يخليك. أنا عندي سؤال، بس أنا بصلي الحمد لله وبقرأ القرآن وكل حاجة، بس عندي مش عارفة هو وسواس ولا إيه، يعني على طول بفكر كده وعلى طول زهقانة في حياتي وزهقانة من كل حاجة، وكل حاجة في حياتي زهقانة منها ومتضايقة منها، وعلى طول بتجيلي خانقة كده ساعات ما بعرفش أنام.
ده يا أم كريم ده إحساس طبيعي جدا، يعني في ظل يعني الحياة الجميلة اللي الناس كلها عايشاها، فده الطبيعي جدا جدا. الانسان كلها الناس كلها زهقانه وتعبانه وعندها حاله اكتئاب. حضرتك لو كنت في حاجه غير الحاله دي يبقى الموضوع مش طبيعي يعني. لكن على العموم يا ام كريم، ربنا يفرج عنا وعنك وعن كل المسلمين يا رب الهموم والغموم والكربات يا رب العالمين. تتري من دعاء تفريج الهم، يعني لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يعني في أدعية كثيرة جدا لتفريج الهم، ادعي كده وكتري. دعاء سيدنا يونس عليه السلام لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما دعا به مسلم قط. والحديث رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوة يونس عليه السلام إذ دعا بها وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لم يدع بها مسلم في كربة قط إلا فرج الله عز وجل عنه كربة. كتاري من هذه الكلمات الجميلة أنا عن نفسي بجعلها ورد لي كل يوم، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فشيء طبيعي الناس تعبانة ومتضايقة عشان الظروف التي تدور في بلاد المسلمين والأحوال اللي حوالينا، أحوال تتعب النفس طبعا، وإلا الإنسان لو ما كانش هيتعب نفسيا يبقى هو إنسان عازل نفسه عن آلام الناس. والإنسان يعني المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والإنسان بيتألم لآلام إخوانه المسلمين في كل مكان، ليس في مصر فقط ولا في سوريا فقط وإنما في كل بلاد المسلمين. إذا اشتكى أي مسلم في أي مكان يعني الإنسان يعني تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فربنا يفرج هم المسلمين جميعا ويفرج همك وهم الجميع يا رب العالمين. يا أم كريم، أم نور، السلام عليكم.
عليكم السلام.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمود؟
اهلا بحضرتك يا فندم.
لو سمحت حضرتك انا عندي سؤال يعني عايزه اساله.
اتفضلي يا فندم.
انا عندي 3 أطفال ايتام.
ربنا يبارك لك.
كان معايا فلوس شايلها ليهم، وانا دلوقتي عندي عمليه عايز اعملها ضروري، لو خدت الفلوس دي حرام ولا حلال؟
دول اولادك؟
ايوه.
نعم. طيب مفيش مشكلة يا أم نور، لو أنت هتاخديهم على سبيل، طبعا دول أولادك وأنت المسؤول عنهم وأنت اللي بتصرف عليهم، لو هتاخدي الفلوس دي أنت محتاجة عشان عملية ودي ضرورة، فمفيش مشكلة أن أنت تاخديهم ولو على سبيل، مش عايز أقول القرض، أصل النبي قال أنت ومالك لأبيك. يعني أنا لما يكون عندي أولادي فمال أولادي هو مالي، خدوا بالكوا أنت ومالك لأبيك. والحديث الثاني الولد من كسب أبيه، فحضرتك مش عايز أقولك على سبيل القرض، لكن ما دمت أنت المال دوت مال مخصص ليهم فمش ما فيش مشكلة خالص أنت تاخديهم على سبيل القرض وترديهم بعد ذلك أن يسر الله عز وجل لك، وإن لم يتيسر وبعدين ده أنت أمهم، أنت لو قلت أن أنت مؤتمن عليهم اللي هم مثلا أيتام لحد تاني غيرك، ففي الوقت دوت هتاخد الفلوس على سبيل القرض وترديها مرة تانية. أما بما أنهم هم أولادك فإن استطعت أنك ترد المال ده خير، ما قدرتيش فهم في النهاية أولادك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك. وأذكر لك حديث عجيب جدا رواه أبو يعلى بإسناد حسنه الحافظ بن حجر في فتح الباري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنة فإذا امرأة تبادرني عايزة تخش جنب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من أنت؟ فقالت أنا أم تأيمت على أيتام لي. فعلق أهل العلم على هذا الحديث بأن الأم إذا رعت أيتامها فإن ذلك يجعلها في صحبة النبي في الجنة يوم القيامة. ربنا يرزقنا وإياكم صحبة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ويسعد قلوبكم جميعا يا رب في الدنيا وفي الآخرة، ويفرج هم المسلمين في كل مكان يا رب. الأخت دينا، أيهما أفضل، دفع مال من صدقة لمحتاج واحد أو تفريقه لأكثر محتاج؟ أفضل أن أنت توزعيه على أكثر من محتاج، إلا إذا كان هذا المحتاج محتاج المبلغ كله لتفريج كرب شديد جدا ولن يصلحه أنه يكون معاه جزء من المال، إنما محتاج المال كله، ولأن الكربة دي لن تفرج إلا بهذا المال ومحتاجة في أسرع وقت فيكون أفضل. إنما في الأمور العادية لو هو ما فيش كرب شديد يعني فممكن بفضل الله توزعيها لأكثر من واحد عشان تفوزي بدعاء أكثر من واحد. الأستاذ زين، أريد أن أبدأ رحلتي في طلب العلم الشرع في بما تنصحني، يعني ليس من باب تزكية كتبي والله الحمد، يعني أنا عامل 250 كتاب، لكن الكتب اللي ممكن تبدأ بها أنا عامل 16 مجلد اسمهم الموسوعة الذهبية، ده في جميع علوم الدين تقريبا للمبتدئ، في 16 مجلد للمبتدئ. حضرتك لو جبتهم للموسوعة الذهبية للشباب والأطفال وطلبة العلم، يعني تناسب الأطفال تناسب الشباب تناسب طلبة العلم في البداية، لو قرأت الموسوعة 16 مجلد وهي مبسطة جدا جدا في السير والتراجم والقصص والفقه والعقيدة ويعني حاجات كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى، لو قرأتها هتعمل لك أرضية جميلة جدا تقدر تخش بعد كده على مستوى تاني أبقى أقول لك عليه بعد كده. أم إيه؟ أم سراج؟ السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم سراج من الجزائر.
أهلا بحضرتك يا فندم.
شكرا. عاوزة أسألك عن الصلاة.
نعم.
اصلي يا شيخ اصلي بس بصلي وبعدين ببطل.
نعم.
كل مره كده بصلي فتره كده وبعدين ببطل وبعد كده اصلي بطلت حوالي 20 مره او اكثر.
نعم. طب هقول لك حاجه يا ام سراج، انا عايزك تشوفي صديقه بتحبيها وتقربي منها وخليها تقرب منك وتتعاونوا مع بعض، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. دايما كده يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أبي داود بإسناد حسن: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وقال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يدخل ولا يأكل طعامك إلا التقي. فحاول حضرتك تشوفي صديقة طيبة لحضرتك أو قريبة طيبة لحضرتك كن بتصلي وقول لها كوني عونا لي، أنت تذكريني وأنا أذكرك، تتصل بيكي ترنلك تبعتلك مسج تجيلك تزورك وتصلوا مع بعض لو كانت جارة ليكي مثلا في نفس البيت، ده هيكون عون ليكي جامد جدا على الصلاة. حاجة تانية طبعا أو بالبلدي كده الحاجة الأولى الدعاء، استعانة بالله: وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإحنا بنقول في الصلوات على الأقل في اليوم 17 مرة لو كنا بنصلي الفرائض، ولو كنا بنصلي الفرائض والرواتب والنوافل فكان النبي يصلي في اليوم والليلة 40 ركعة، 17 فرائض و12 رواتب اللي هي سنن الصلوات و11 قيام ليل، لما تجمعهم يطلعوا 40 ركعة. في ال 40 ركعة بنقول في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، فاستعيني بالله سبحانه وتعالى وإن شاء الله ربنا يعينك على أداء الصلوات. والوقت الجميل مع حضراتكم بيخلص بسرعة، ونختم الحلقة بالدعاء إن شاء الله. الحلقة القادمة في حلقة مفاجأة إن شاء الله، ربنا يجمعنا على خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، اهد قلوبنا، حبب إلينا العبادة يا رب العالمين، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. اللهم فرج هم المهمومين، وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين. اللهم يا رب العالمين، صب الخير على بلاد المسلمين صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، وفرج هم إخواننا في مصر وفي سوريا وفي كل بلاد المسلمين، واجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.